بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. وقد تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة في السفر إذا كانت رباعية ركعتين، كما شهد بذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقد بينا أن السفر يعتبر من الأمور التي توجب التخفيف عن العباد والمكلفين في الصلاة. وقول المصنف رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، بينا أنه يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن يكون سفرا مباحا، فليس بسفر معصية. فإن كان السفر سفر معصية فإنه لا يحل له أن يقصر الصلاة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقد فسر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الاضطرار لا يكون في حال البغي والعدوان، قال: أن يسافر سفر بغي أو سفر عدوان. وذكرنا أنه إذا كان مسافرا سفرا محرما فإن الخطاب يتوجه عليه بالرجوع، فكأن السفر وجوده وعدمه على حد سواء. فلو قال قائل: إنه مسافر في الصورة، قلنا: إن الصورة يشترط فيها أن يعتد بها شرعا، فلما كانت لاغية في حكم الشرع لم يترخص برخصه. وقوله رحمه الله: من سافر سفرا مباحا أربعة برد. البرد جمع بريد، والبريد كلمة أصلها فارسية، بردة ذم. قالوا إنه كان أصل البريد في اللغة الرسول، البريد هو الرسول، وكانوا يستخدمون البغال في إيصال الرسائل، فيجعلون على مسيرة اليوم كل مرحلة يجعلون فيها محطة تكون فيها بغال مهيئة، فإذا أخذ الرسالة من محطة انطلق إلى المحطة الأخرى فوجد رسولا آخر ينتظره في المحطة فأعطاه الرسالة، فانطلق إلى المحطة التي تليها، فيكون أوصل أبلغ في وصول الرسالة في أقرب وقت. أو يكون نفس المسافر ينطلق، فإذا وصل إلى المحطة الأولى وجد دابة فركب عليها إلى المحطة التي تليها، وهكذا حتى يبلغ المكان الذي يريده من رسالته. فسمي بريدا، البريد نفس المسافة التي يقطعها المسافر في اليوم، وهي المرحلة الكاملة. وهذه المسافة التي هي أربعة برد توقيت وتحديد ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا قصد هذه المسافة فما فوقها. فلو كانت المنطقة أو المدينة التي يريد بلوغها دون أربعة برد فإنه لا يوصف بكونه مسافرا، كما أن من خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرا في حكم الشرع، فكذلك من انتقل إلى مسافة دون هذه المسافة. أما الدليل الذي دل على اعتبار هذه الأربعة البرد فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية: مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، ولم يذكر مسافة توصف بكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة. فدل على أن مسافة اليوم والليلة ومسيرة اليوم والليلة هي السفر. جاءت رواية بالثلاث الأيام كما سيأتي إن شاء الله، ورواية باليومين، وقالوا إن الأربعة البرد من الإنسان إذا مسيرة اليوم الكامل تكون على هذا الوجه، لأنه إذا مشى من أول النهار إلى أوسطه قطع البريد، ثم من أوسطه إلى آخره بريد، فيتم له في النهار بريدان، ثم في الليلة بريدان، فأصبح المجموع أربعة برد، فهي مسيرة اليوم والليلة. فإن قالوا مسيرة يوم وليلة فإنها مسيرة أربعة برد، والبريد من الفراسخ أربع، والفرسخ ثلاثة أميال، وبناء على ذلك 16 فرسخ أو 48 ميلا، وتقدر بالكيلومترات تقديرات. فبعض المعاصرين، بعض المتأخرين من قبل ما يقرب من 40 سنة، اختبر سير الإبل، فذكر أن سير الإبل في اليوم تسير إلى ما يقارب من 40 كيلومتر، أي من طلوع الشمس إلى غروبها، دون 40 شيئا قليلا، قد تصل إلى 40 أو تقل قليلا. إذا كان السير معتادا في الزمان المعتاد الذي هو ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد، تصل إلى ما يقارب 40 كيلومتر. فإذا حسبت النهار 40 كيلومترا والليل 40 كيلومتر فهي إلى 80. فهو يقول إنها تصل إلى ما يقارب 78 كيلومتر، ومن العلماء من يقول 72 كيلومتر، ومنهم من يقول 76 كيلومتر، ومنهم من يقول 80 كيلومتر، فهي ما بين 72 كيلومتر إلى 80 كيلومتر. فإن احتاط فإنه يوصلها إلى 80، ولكن الأشبه فيما ذكره غير واحد أنها إلى 72 يسترخص أو يرخص له برخص السفر. قلنا إن الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فقد قال تسافر مسيرة يوم وليلة، فدل بهذا النص الشرعي، دل هذا النص الشرعي على أن من سار مسيرة اليوم والليلة أنه مسافر. بقي النظر أن يقول لك قائل كيف أسقطت ما دون اليوم والليلة عن كونه سفرا، وما هو الدليل على أن من خرج لما دون اليوم والليلة لا يكون مسافرا؟ قلنا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مواضع دون هذه المسافة، أي دون مسيرة اليوم والليلة، ومكث فيها ولم يقصر الصلاة. خرج إلى الخندق وهو إلى 3 أميال تقل أو تكثر، خاصة إذا خرج مع طريق بطحان، وفي القديم كان الخندق برازا من المدينة، ومع ذلك لم يقصر رباعية، وخرج إلى أحد ولم يقصر رباعية. وكذلك ثبت عن في الأحاديث أنه خرج إلى بني النضير وحاصرهم 15 ليلة في شهر ربيع، ومع ذلك لم يقصر الصلاة، وبنو النضير على أميال من المدينة. وكذلك خرج إلى بني قريظة، هم لا يقلون عن 6 أميال كما ذكر غير واحد، وهذه كلها ضواحي من المدينة دون اليوم والليلة. فكونه يخرج إلى هذه المسافات دون اليوم والليلة قاصدا إياهم، وقد قصدهم للحصار والقتال، ومع ذلك لم يقصر الصلاة، فدل على أن ما كان دون اليوم والليلة أنه لا يعتد بكونه سفرا. ولذلك قالوا نرجع إلى أقل ما سماه الشرع سفرا فنحكم بكون الإنسان مسافرا إذا قطعه، وأما ما دونه من كونه مثلا لو خرج إلى قرية دون مسافة اليوم والليلة فإنه في حكم من خرج إلى ضواحي المدينة وما قربها. أكدوا هذا بأن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يجيز لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بعرفة، فقد سألوه رضي الله عنه وأرضاه أن أقصر الصلاة في عرفة؟ قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان أو الطائف. وهذا السند صحيح عنه رضي الله عنه، ولم يختلف عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بهذه المسافة، قال ولكن إلى عسفان، وقد كانت عسفان مسيرة يوم وليلة، وجدة، وكانت جدة في ذلك الزمان مسيرة يوم وليلة، أو الطائف فإنها تربو على مسافة اليوم والليلة بشيء. قالوا فهذا يدل على أن الخروج المطلق لا يصف بكونه سفرا، وإنما يكون سفرا إذا كانت المنطقة التي يريدها بمقدار اليوم والليلة فأكثر. ثانيا أنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قصر الصلاة حينما خرج لريم، ووادي ريم من المدينة يقارب ما بين 60 إلى 70 كيلومتر، يقل قليلا أو يكثر على حسب الطريق، وقد يزيد عن 70 قليلا إذا قصدت آخر الوادي، وعلى هذا فهو يقارب مسيرة اليوم والليلة. وجاء عنه أيضا في الرواية الأخرى أنه قصر في الأربعة البرد رضي الله عنه وأرضاه، وما ورد عنه أنه كان يقصر في الثلاثة الأميال، فهو ابتداء قصره، بمعنى أنه لو خرج إلى مسيرة اليوم والليلة كان لو خرج إلى ثلاثة أميال قصر، بل حتى لو خرج من العمران يقصر. فعلى هذا لا تعارض بين الروايات عن ابن عمر، فإن الروايات القوية الواردة عنه رضي الله عنه بالتأقيت بالأربعة برد ومسيرة اليوم والليلة، وأما بالنسبة لما ورد عنه من كونه في الثلاثة الأميال خاصة، وأننا إذا نظرنا الأسانيد التي عن ابن عمر وجدنا أصحها وأقواها في الأربعة البرد، وهي من أوثق أصحابه وأقربهم منه كسالم ابنه وكذلك نافع مولاه رحمة الله على الجميع. فهذا يؤكد مذهب من قال خاصة وأنه ورد عنه أنه أمر بالقصر بهذه المسافة، فيقوي مذهب من قال عن الجمهور إنها الأربعة البرد، وما ورد من الثلاثة الأميال عنه فإنه محمول على أنه ابتدأ القصر، بمعنى أنه خرج من المدينة على ثلاثة أميال فحضرته الصلاة فصلى وهو قاصد لمسيرة اليوم والليلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من المدينة، فإنه بمجرد أن وصل إلى ذي الحليفة قصر الصلاة، مع أن ذي الحليفة ليست على مسيرة مرحلة كاملة. هذا حاصل ما ذكر بالنسبة لأدلة السنة وكذلك الآثار الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو لم نقل بالتحديد فإنه يؤدي ذلك لاختلاج الأحكام، فلو قلنا إنه يرجع فيه إلى عرف الناس لاختلفت أعرافهم، فتجدنا نقول عند هؤلاء يعتبر سفر وعند غيرهم لا يعتبر سفرا، ولأن نوايا الناس تختلف، فقد أراه أنا سفرا ولا يراه غيري سفرا، مع أن المسافة قد تكون واحدة. وعلى هذا فإن نص النبي صلى الله عليه وسلم على قوله مسيرة يوم وليلة يتضمن مسألتين: المسألة الأولى أن يعتد بالزمان، والمسألة الثانية أن يعتد بالمكان عند اختلال واحد منهما. فإذا كانت المسافة الزمنية التي تقطع فيها المسيرة قاصرة عن اليوم والليلة رجعنا إلى مسافة المكان، وإن كانت مسافة المكان شاقة ويمشي الإنسان ويواصل بحيث يمضي يوما وليلة وهو يمشي، فإنه يرجع إلى التأقيت بالزمان. توضيح ذلك: لو أن الإنسان قطع مسافة السفر في سيارة في ظرف نصف ساعة أو ظرف ساعة فإنه مسافر، لأنها مسيرة يوم وليلة، وبنص الحديث أن مسيرة اليوم والليلة سفر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دل على أن المسافة معتد بها. وعلى هذا فلو سافر بالطائرة أو بالسيارة في برهة يسيرة أو زمان يسير فإننا نقول هو مسافر التفاتا إلى المكان الذي قطعه. أما لو كان المكان شاقا كالأماكن الوعرة والجبال التي يصعب تسلقها والوصول إليها وشق عليه أن يقطع هذه المسافة رجعنا إلى التأقيت بالزمان، ولذلك قالوا إن الحديث تضمن التحديدين: تحديد الزمان إن تعذر المكان، وتحديد المكان إن تعذر الزمان، والاعتداد بهما إن تسايرا وتوافقا. وقوله أربعة برد، قلنا إن البريد من، يقول إن البريد من الفراسخ أربع وفرسخ فثلاثة أميال فلتسمعوا، فأصبح أربعة برد أو ستة عشر فرسخ أو 48 ميلا، هذه هي مسافة القصر، وما دونها فليس بسفر. وقد يقول قائل كيف لو أن إنسانا، قلنا إن المسافة مثلا 48 ميل، فلو أن إنسانا سافر 47 ميلا ليس بمسافر، نقول هذا لا حرج فيه، فإن الرجل إذا خرج إلى العمرة بمجرد أن يحاذ الميقات لو خطى خطوة واحدة ولبى ولم يحرم فإنه يجب عليه الدم، وإذا رجع إليه وأحرم منه سقط عنه الدم. فالشرع إذا حدد المكان لا يختلف فيه القليل ولا الكثير، ما دام أن هذا تحديد الشرع وهذا نصه. ألا ترى مكة فإنك قد تقف على آخر حدها، شبر واحد لو أن إنسانا دخله ونوى فيه نسأل الله العافية الظلم والإثم فإنه متوعد عليه بالوعيد، ولو خرج شبرا واحدا لم يحصل له ذلك الوعيد، هذا تأقيت من الشرع. فلو سافر دون 48 ميلا ولو باليسير فإننا لا نقول على ظاهر هذا النص أنه لا يعتد بسفر، لا يحكم بكونه مسافرا. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في مسافة السفر. نعم.
سن له قصر رباعية ركعتين.
سن له أي لا يجب عليه القصر، وهذا مذهب الجماهير. والسبب في ذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم الصلاة بالناس في حجه، ومع ذلك صلى وراءه الصحابة، فدل على أن الإتمام لا يعتبر موجبا لبطلان الصلاة ولا يحكم فيه بإثم صاحبه، وعلى ذلك فإنه من السنة. ولكن المنبغي على الإنسان ألا يجاوز هذا الهدي، فإنه إذا قال أريد أن أتم الصلاة وأنا مسافر طلبا للفضل فإنه تخشى عليه الفتنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لطلب الفضل، ولذلك لا يجوز. وإذا صلى زيادة على الركعتين فجعل الرباعية المقصورة أربعا معتقدا أنه يكون له فضل الركعتين وأنه أفضل، فإنه مبتدع في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. إنما الكلام فيما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من إتمام عثمان، فقد أجيب عنه بأجوبة. قيل إن عثمان رضي الله عنه تزوج من أهل مكة، وقد قال ذلك كما ورد في مسند أحمد أنه قال إني تأهلت بمكة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلد فليتم فيه، وذلك أنه يعتبر كأنه مكي من هذا الوجه. وقيل إنه سمع عربيا يقول ما زلت أصليها ركعتين منذ أن فارقتك عام أول، منذ أن فارقتك عام أول. قالوا إن هذا يدل على أن عثمان رضي الله عنه خاف أن الجهال يعتقدون أن الرباعية ركعتان، ولذلك قالوا إنه أتم لخوف هذه المفسدة فأزاد في الصلاة من هذا الوجه. فهذه من أقوى الأوجه التي اعتذر بها لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين. قوله رحمه الله سن له قصر الرباعية، وهذا يدل على أن القصر يختص بالرباعية الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فإنها لا تقصر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم.
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه،
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، قلنا الإنسان له حالتان، إما أن يكون في مدينة وقرية ونحو ذلك، وإما أن يكون في خيام وبر. فإن كان في مدينة قلنا إنه إذا خرج من آخر بنائها فإنه يعتبر مسافرا، فلو أن البنيان اتصل بالبساتين والحوائط فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون حوائط عامرة فحينئذ بعد أن ينتهي منها يقصر، وإما أن تكون حوائط مهجورة وبيوت مهجورة فإن العبرة بالعمران، فبمجرد انتهاء من المواضع التي فيها العمران يقصر الصلاة ويستبيح رخص السفر من الفطر ونحوه. نعم. وأما إذا كان في الخيام فقلنا إما أن تكون له خيمة منفردة فحينئذ يبتدئ الرخص بمجرد ركوبه على دابته ومفارقته لخيمته كأن يولي قفاه لها، وإما أن يكون مع خيام جماعته وقرابته أو قوم معه، فحينئذ إذا جاوز آخر خيمة من هذه الخيام فإنه يترخص برخص السفر ويأخذ حكم المسافر بمجاوزتها. نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن أحرم حضرا ثم سافر،
وإن أحرم حضرا ثم سافر، ذكر العلماء رحمة الله عليهم مثال ذلك أن يكون في سفينة وتكون هذه السفينة على شاطئ النهر أو على شاطئ البحر، فحينئذ ما دامت السفينة واقفة فإنه لا يحكم بكونه مسافرا لأنها لا تزال متصلة بالعمران، وأما إذا تحركت السفينة فإنه يستبيح الرخص بمجرد حركتها. فلو أنه أحرم كبر تكبيرة الإحرام ولم تتحرك السفينة، ثم لما كبر وانتهى من التكبير فأراد أن يشرع في القراءة تحركت السفينة في السفر، فإن نظرنا إلى ابتدائه الصلاة وجدناه مقيما، وإن نظرنا إلى حاله في الصلاة وجدناه مسافرا، فهل العبرة بالابتداء والشروع أم العبرة بما ينتهي إليه أمره؟ هذه مسألة عند العلماء. قال بعض العلماء العبرة بإحرامه، فإن أحرم بالسفرية ثم دخل إلى الحضر فيتمها سفرا، وإن أحرم وهو حاضر ثم مضت السفينة فإنه يتمها حاضرا كأنه حاضر. هذا وجه لبعض العلماء رحمة الله عليهم. الوجه الثاني وهو للشافعية والحنابلة ومن وافقهم، الأول للظاهرية ومن يوافقهم من أهل الحديث، والثاني للشافعية والحنابلة ومن وافقهم، يقولون إذا أحرم وهو حاضر وتحركت السفينة فإنه يتم مسافر، يتم حاضرا، يتمها 4 ركعات. وعندهم قاعدة تقول الشك في الرخص يوجب الرجوع في الأصل. هذه قاعدة شرعية حاصلها أنك إذا كنت أمام شيء فيه رخصة من الشرع، فإن كنت تشك أنك من أهل الرخصة، هل أنت من أهل الرخصة فتخفف الصلاة تقصرها، أو لست من أهل الرخصة وتكون في حكم المقيم فتتمها، تبني على أنك مقيم حتى تتحقق من كونك من أهل الرخص. الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فهنا شككنا، هل يتم مسافرا؟ فيعترض عليك المعترض ويقول قد أحرم بصلاته وهو حاضر، فمعنى ذلك أنه قد وجب عليه أن يصلي صلاة الحاضر، وهذا هو أقوى الوجهين، أنه يتمها 4 ركعات. والسبب في هذا واضح، بل إن بعض العلماء يقول إذا أذن المؤذن وأنت في داخل المدينة وكبرت تكبيرة الإحرام بعد أن خرجت منها فإنك تعتد بالأذان، وهذا النفس هذا القول النفس إليه أميل، لأنه لما أذن عليك أذان الظهر وأنت قبل أن تخرج من المدينة فإنه قد توجه عليك الخطاب الشرعي أن تصلي 4 ركعات ولم تسقط عنك الركعتان، لأنك قد لزمتك في ذمتك الركعتين التي هي تمام 4، فلا تسقط باحتمال وشك. وعلى هذا قالوا إنه لما أذن عليه المؤذن وجبت عليه 4، فيتم الصلاة ولو أنه سافر بعد ذلك، يعني بعد أن كبر تكبيرة الإحرام. ولذلك بعض العلماء يقول العبرة عندي بأذان الصلاة، فإن أذن المؤذن وهو في داخل المدينة أتم مقيما، وإن أذن المؤذن بعد خروجه من المدينة أتم مسافرا. الوجه الثاني يقول لا، بل العبرة عندي بالصلاة، ويعتبر بالصلاة على حسب أحواله، فمنهم من يعتد بتكبيرة الإحرام كما أشار إليه المصنف، لكن أعدل هذه الأقوال أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. وهذه القاعدة هي التي ذكر فيها المصنف هذه المسائل التي منها أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت في المدينة، ثم تتحرك بك الدابة أو السيارة فتبقى بقية الصلاة وأنت متلبس بصفة السفر، فإنك تتمها صلاة مقيم. نعم.
أو سفرا ثم أقام،
أو كان مسافرا، مثلا لو كان في السفينة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يصل إلى الشاطئ والميناء، فلما كبر تكبيرة الإحرام أو شرع في الفاتحة إذا بالسفينة قد رست، فإننا إن نظرنا إلى دخوله في الصلاة فإنه مسافر ويتم ركعة واحدة، وإن نظرنا إلى ما آل إليه أمره فإننا نقول يتمها 3، يتم 3 ركعات. قالوا في هذه الحالة نوجب عليه إتمامها صلاة المسافر، لأننا شككنا في كونه يستبيح الرخصة، والأصل أنه واجب عليه أن يتم 4 ركعات، فيجب عليه أن يصلي 4 ركعات تامة. وهذا ذكرنا وجهه، وأن من شك في الرخصة وجب عليه الرجوع إلى الأصل، لأن الأدلة الشرعية دلت على صحة هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإنه إذا صلى في هذه الحالة ركعتين استراب، لأنه يشك هل الرخصة مضطردة أو ليست مضطردة. وثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر طمأنينة والإثم ريبة، فوصف الشيء الذي فيه براءة الذمة وكمال الطاعة بالبر بأنه لا ريبة فيه، وبناء على ذلك قالوا إنه يخرج من الريب، خاصة في الصلاة التي هي عماد الدين ولها حظها في الإسلام تعظيما، فينبغي له أن يخرج منها بما يوجب براءة ذمته على الوجه المعتبر. نعم.
أو ذكر صلاة حضر في سفر،
كذلك كلها الصور هذه ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر، ذكر صلاة حضر في سفر خرج من مكة، وذلك في صلاة الظهر، خرج من مكة بعد انتهاء وقت صلاة الظهر وسافر، ثم في الطريق تذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه ذكر الحضرية لأن وقت الظهر كان فيه مقيما، ذكر الحضرية وهي الظهر في السفر. فبعض العلماء يقول إذا ذكر الحضرية في السفر فإنه يصليها كاملة، لأن الخطاب توجه عليه بإتمامها أربعا، ولذلك يجب عليه أن يصليها صلاة حاضر، ولا عبرة بحالها أثناء الأداء. والعكس أيضا، لو ذكر سفرية في حضر، فلو أنه قدم إلى المدينة ونسي أن يصلي العشاء، كان مسافرا فسافر ومضى عليه وقت العشاء ودخل الفجر فنسي أن يصلي العشاء فصلى الفجر، ثم وصل الصباح والنهار، ثم تذكر بعد أن وصل إلى بيته أنه لم يصلي العشاء البارحة، فقالوا إنه يصليها أربعا، لأنه يشك في استباحة الرخصة فيرجع إلى الأصل على القاعدة التي قررناها وأشرنا إليها. نعم.
أو إتم بمقيم.
وفيه حديث ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم. والمسافر إذا صلى وراء المقيم له صور. الصورة الأولى أن يدخل معه في الصلاة من أولها، فهذا يتم صلاته عليه، ما ورد عن ابن عباس من قوله من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، من السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، هذا إذا دخل الصلاة من ابتدائها. الحالة الثانية أن يدخل الصلاة في أغلبها بحيث يتعذر عليه القصر، وصورة ذلك أن يدخل في الركعة الثانية من الظهر، فإنه في هذه الحالة يصعب عليه القصر، وكذلك أيضا بالنسبة للركعة الثانية من العصر، فالظهر والعصر أو الثانية من العشاء، كل هذه يصعب عليه أن يقصر. وإن كان هناك وجها ضعيفا يقول إنه يصلي وراءه، يعني إذا دخل وراءه في الظهر يصلي وراءه ثم يجلس بعد الركعة الثالثة للتشهد، وينتظر الإمام يأتي بالرابعة ثم يتشهد مع الإمام ويسلم، قياسا على صلاة الخوف، وهذا من أضعف الأقوال، وهو وجه شاذ عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، وهي تعتبر الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يدخل وراء المقيم في صفة صلاته، كأن يدخل وراء المقيم في الركعتين الأخريين من الظهر، أو الركعتين الأخريين من العصر، أو الركعتين الأخريين من العشاء. قالوا فإنه للعلماء فيه وجهان، منهم من قال يتم وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال إنه يقصر ويسلم لأن الله أوجب عليه ركعتين، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وأحد الوجهين عند الشافعية. وهذا الوجه من القوة بمكان، أنه يسلم مع الإمام لأن الله أوجب عليه ركعتين، فإذا دخل ونوى القصر سلم مع الإمام فلا حرج عليه. الحالة الأخيرة أن يدخل وراء الإمام، الحالة الرابعة أن يدخل وراء الإمام مدركا ركعة واحدة، فهذه يتم إليها ركعة، قال به جمع من السلف رحمة الله عليه، وبه يقول الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقولون إنه إذا أدرك ركعة فإنه يضيف ركعة ثانية ويسلم. والحالة الأخيرة لا يدرك شيئا من الركعات فإنه يتمها صلاة سفرية، أي يتمها ركعتين. هذا إذا نوى وراء المقيم القصر، أما إذا لم ينق قصر فإنه يتم وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
أو بمن يشك فيه،
هذا عند من يقول إن المسافر وراء المقيم يتم، فلو جئت ودخلت المسجد فإنه لا تخلو المساجد في السفر من حالتين، إما أن تدخل مساجد لها غالب وظاهر حال، وإما أن تدخل مساجد لا غالب لها ولا ظاهر حال، يعني محتملة، أو ترى جماعة محتملة. الجماعة أو المساجد التي لها غالب حال، مثلا لو كنت في سفر فدخلت إلى مكة وأنت من المدينة مثلا، فإنه إذا دخل المدني إلى مكة وهو مسافر فإن مساجد مكة أهلها سيتمون، فظاهر حالهم أنهم متمون، فحينئذ لا إشكال أنه إذا دخل وراء إمامهم أنه ينوي الإتمام بدون أي شك، وليس هناك مجال للشك، لأن المسجد ظاهر حاله أنه مسجد إتمام، وكذلك الجماعة ظاهر حالها أنها متمة. الحالة الثانية أن يكون ظاهر حالها أن لا يعرف لها ظاهر حال، متردد مثل ما ذكر المصنف، مثلا حينما تكون في موضع وتشك هل هذا الذي يصلي من أهل الموضع، مثل ما يحدث في القرى، تدخل فترى جماعة تشك هل هذه الجماعة جماعة سفر فتنوي القصر وراءهم وتسلم معهم، أم جماعة مقيمين، أم جماعة مقيمة فتدخل وراءهم ناويا الإتمام؟ شككت. قالوا في هذه الحالة ينوي الإتمام ويتم الصلاة، ينوي الإتمام ويتم الصلاة. لكن هناك وجه عند بعض العلماء يخرج من الإشكال، وهو أنك إذا شككت تنوي الإتمام، فإن وافقت نيتك نيتهم فلا إشكال، وإن ظهر أنهم يعني تنوي القصر، تنوي وراءهم القصر، فإن كانوا مسافرين فلا إشكال، وإن كانوا غير مسافرين فإنه لا حرج في زيادة الإتمام بعد نية القصر. ولذلك يقول لا حرج فيه ويغتفر، إنما يصعب أن ينتقل من الإتمام إلى القصر، أما أن ينتقل من القصر إلى الإتمام فإنه لا حرج فيه. ولذلك يقولون الأمر واسع أن يدخل الإنسان بنية القصر، فإن ظهر أن إمامه مثلا، نحن قلنا يجوز أن تدخل وراء الإمام في الركعتين الأخيرتين وتسلم وراءه، وفي هذه الحالة إذا دخلت في صلاة مثلا الظهر لا تدري هل الإمام المقيم هذا في الركعتين الأخريين أم في الركعتين الأوليين، تنوي القصر، فإن ظهر أنه في الأخيرتين سلمت معه وصحت نيتك، وإن ظهر أنها في الأولى فإنه حينئذ تتم معه وتنتقل من الأدنى إلى الأعلى ولا حرج. إنما يحضر عليك أن تنتقل من الأعلى إلى الأدنى، كأن تنتقل من نية الإتمام إلى نية القصر. قالوا لأنك إذا نويت الإتمام وجبت عليك أربعا، وإن نويت القصر وجبت عليك اثنتان، فلا مانع أن تزيد عليها مما شرعت فيه الزيادة. نعم.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها.
أو أحرم في صلاة يلزمه إتمامها، كنت على سفر فدخلت وراء إمام يتم، فإنه يلزمه إتمامها على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله، فدخلت وراءه، فإن دخلت وراءه وأصابك عذر يوجب انفصالك عنه أو خروجك من الصلاة وراءه، فإنك تخرج، وحينئذ يرد السؤال هل نقول يجب عليك أن تقضيها أربعا بناء على أنك حينما دخلت وشرعت فقد تعين عليك بالخطاب الشرعي أربع ركعات لأنك نويت الإتمام، فأصبحت ذمتك مشغولة في صلاة الظهر بأربع ركعات، أم نقول العبرة بحالك عند الأداء، فإنه وجب عليك أن تتم لما كنت مع هذا الإمام، ولما فارقته فإنه أصبح حكمك ساريا على الأصل. من العلماء من اختار الوجه الأول وقال إنه لما دخل وراء الإمام المقيم فقد ألزم ذمته أربع ركعات، فإذا ألزم ذمته الظهر أربع ركعات فإنه ليس عندنا دليل على إسقاطها. صحيح أنه يلزم إتمامها مدة اتصاله بالإمام، لكن الذمة انشغلت بالأربع ركعات، ولذلك قالوا يلزمه أن يتم. والوجه الثاني قالوا لزمه الإتمام حال متابعتي لهذا الإمام وقد بطلت فرجع إلى الأصل، وبناء على ذلك يكون الواجب عليه أن يصلي قصرا لا أن يتم، ولا شك أنه لو تحوط فهو أفضل. نعم.
أو لم ينوي القصر عند إحرامها.
أو لم ينوي القصر عند إحرامها، صلى مسافر وراء مسافر، فإن صلى وراءه ونوى القصر فلا إشكال، فإنه يقصر ويسلم معه، وجه واحد عند العلماء. وإن صلى وراءه ولم ينوي القصر ونوى الإتمام، كأن يكون نسي أنه في سفر فنوى أن يتم، فإنه في هذه أو ظن أنه يتم فنوى الإتمام وراءه لزمه أن يتمها أربعة. نعم.
أو شك في نيته.
أو شك في نيته، شك هل نوى القصر فيبقى على الركعتين أم نوى الإتمام، قالوا فإنه يتم، وإن كان الأقوى في هذه الحالة أن يبقى على الركعتين لأنها هي الواجبة في ذمته، وظاهر حاله أنه ينوي القصر فيرجع إلى التغليب مع اعتضاده بالأصل فتسقط عنه الركعتان، فإن احتاط بالإتمام فهو أفضل. نعم.
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
هذه مسألة يسأل عنها البعض بناء على وصف السفر. إن قلنا إن للسفر حدا معينا وهو أن المسافر ينتهي إلى أمد يحكم بكونه مقيما، فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول مسافر وقد بينا حكمه، والثاني المقيم ولا إشكال في حكمه، والثالث من هو في حكم المقيم فهو مسافر في الأصل لكنه يأخذ حكم المقيم. وهذا التقسيم مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمة الله عليهم، أن السفر ينتقل الإنسان به إلى حكم المقيم، يكون الإنسان مقيما ومسافرا وفي حكم المقيم. والذي في حكم المقيم للعلماء فيه خلاف مشهور أكثر من 15 قولا بين العلماء رحمة الله عليهم في ضابطها، والسبب في ذلك اختلاف الأدلة. فالعلماء رحمة الله عليهم قالوا الجمهور يقولون من حيث الجملة العبرة بأربعة أيام، ولا يحسب فيها يوم الدخول ولا يحسب فيها يوم الخروج. وتوضيح ذلك أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وقصر الصلاة، والنصوص تدل على أن المقيم يجب عليه إتمام الصلاة، فأصبحت عندنا حالتان: حالة سفر وحالة حضر. فمن كان محاضرا فإنه يتم، ومن كان مسافرا فإنه يقصر. فجئنا ننظر إلى تأقيت السفر، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقل المسافر عن كونه مسافرا إلى كونه مقيما بالزمان، وذلك في حديث المهاجرين حينما رخص لهم أن يبقوا بمكة 3 أيام. فإنه لما رخص لهم أن يبقوا بمكة 3 أيام دل على أنهم في اليوم الرابع ينتقلون إلى حكم المقيم. توضيح ذلك أنهم تركوا مكة لله، ولذلك يقول العلماء: من هاجر من بلد لله كأهل مكة حينما هاجروا من مكة للمدينة لا يجوز له أن يرجع إليها ويقيم فيها، لأنه لما هاجر عنها تركها لله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يبقوا بمكة، وقال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خائبين. وجه الدلالة أن المهاجرين لا يبقون في مكة، ولذلك قالوا إذا كانوا لا يبقون بمكة فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الأيام دل على أنهم لو بقوا اليوم الرابع انتقلوا إلى حكم المقيم بمكة. أكدوا هذا بأنه عليه الصلاة والسلام حينما قدم لمكة، حينما قدم في حجته قدم للصبح رابعة، ثم انطلق في اليوم الثامن يوم التروية إلى منى، فدل هذا على أن أقصى ما بلغ عنه عليه الصلاة والسلام هذه المدة. أما ما ورد عنه في تبوك فإنه كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم مدة إقامته، ونحن نتكلم على مدة الإقامة، يعني إذا علم المسافر مدة إقامته. فلما رخص المهاجرين هذا القدر تحددت المدة. أما إذا لم تعلم المدة كإنسان قدم على مدينة لا يدري كم يمكث فيها وكم يجلس فيها لحاجة أو لغرض، فحينئذ يقصر الصلاة مدة جلوسه ولو جلس سنة كاملة. فإن أنس رضي الله عنه مكث 6 أشهر حينما حصر من الثلج في الفتوحات يقصر الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يقولون حملوا عليه حديث تبوك، فإن غزوة تبوك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها العيون، لأنه خرج إلى بني الأصفر يريد قتالهم عليه الصلاة والسلام، فأرسل العيون. ومعلوم أنه إذا أرسلت عيون الجيش لا يدرى، ربما بعد لحظة يأتي العين ويقول إنهم على ماء كذا كما هو معلوم، وربما يأتي بعد يوم وربما يأتي بعد يومين أو بعد 3، فالأمر محتمل ولا يدري كم القدر. وهذا شراح الأحاديث رحمة الله عليهم جماهيرهم من تتبع شرح هذا الحديث يقولون إنه محمول على من جهل المدة، وهذا واضح من ظاهر السنة إنه لما قدم إلى تبوك جهل مدة إقامة عليه الصلاة والسلام، وليس هناك نص واضح أنه نوى إقامة مدة معينة. ولذلك قالوا أرسل العيون على حسب الحال، فإن وجد حالا يقتضي القتال بإخبار العيون تقدم، وإن لم يجد رجع عليه الصلاة والسلام، فمكث هذه المدة جاهلا بالأمد. فقسم المسافر إلى حالتين: الحالة الأولى أن يعلم مدة إقامته، والحالة الثانية أن لا يعلم مدة إقامته. فإن لم يعلم مدة إقامته فإنه يقصر أبدا ولو جلس سنة كاملة. الحالة الثانية أن يعلم مدة إقامته، فحينئذ لا يخلو، إما أن تكون دون 4 أيام وإما أن تكون 4 أيام فأكثر، فإن كانت دون 4 أيام قصر، وإن كانت فوق 4 الأيام فإنه يتم صلاته ويأخذ حكم المقيم. نعم.
أو من لاحن معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم،
أو من لاحن كصاحب السفينة قبطان السفينة، أو مثلا الشخص الذي يعمل في نقل الناس بين المدن، فهذا الذي يدمن السفر والرحلة، فالشخص الذي يمضي عليه تمضي عليه أيامه متنقلا بين المدن سواء في بر أو بحر أو جو، فإنه إذا لم يكن له مكان يستقر فيه ومعه أهله، كان في القديم من أمثلته أصحاب السفن، فإنه يكون ملاح في سفينته فيها حاله ويكون على حسب انتقاله بالمدن. قالوا إنه يتم في كل موضع، فهذا الملاح في كل مكان مقيم. هذا مذهب طائفة من العلماء، ومذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الملاح ومن في حكمه أنه يأخذ حكم السفر على ظاهر حاله، وهو أقوى من جهة النصوص أنه يأخذ حكم المسافر على حاله. نعم.
وإن كان طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
وإن كان له طريقان إلى مكة أو إلى جدة، مثلا إنسان في ضاحية مكة طريق بينه وبين مكة مسافة القصر، إنسان في قرية تبعد عن مكة بطريقين، طريق تبعد فيه مسافة القصر 8 كيلومتر وطريق تبعد به 60 كيلومترا، فإننا إذا جئنا ننظر إلى الطريق الذي فيه 80 كيلومترا نقول إنه مسافر، من سلك هذا الطريق فهو مسافر، ومن سلك الطريق الذي هو 60 كيلومتر فليس بمسافر. وبناء على ذلك يقولون إنه يأخذ حكم المسافر بالمسيرة، فإن سلك الطريق الذي هو طريق السفر فمسافر، وإن لأن ظاهر السنة يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وهذا سافر مسيرة اليوم والليلة، ولذلك تنطبق عليه السنة ويترخص برخص المسافر. أو ذكر صلاة سفر في آخر، أي في سفر آخر، كأن تكون مثلا سافرت من المدينة إلى جدة، فلما وصلت إلى من المدينة إلى جدة أو إلى مكة، فلما رجعت تذكرت أنك البارحة وأنت مسافر لم تصلي صلاة العشاء وهي سفرية، فإنه حينئذ تصليها صلاة السفر، سواء كان السفر اعتباري مع اتحاد الجهة، كأن تكون ذهبت إلى جدة ورجعت من المدينة فالسفر واحد، فحينئذ لو نسيتها في ذهابك وتذكرتها في إيابك فهو سفر وفي حكم السفر الواحد، أو كان سفران مختلفان، كأن تكون مثلا سافرت من المدينة من جدة إلى المدينة وأنت من أهل المدينة، فلما سافرت من جدة إلى المدينة نسيت صلاة العشاء وقد وجبت عليك في السفر، فجلست في المدينة الضحى ثم حركت من المدينة في الضحى إلى القصيم، وفي الطريق في طريقك للقصيم بعد أن خرجت من المدينة تذكرت أنك لم تصلي صلاة العشاء البارحة، فإنك تصليها صلاة السفر، أي تصلي ركعتين، لأنه في هذه الحالة لا يختلف الحكم. نعم.
وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
هذا ما ذكرناه، الشخص الذي لا يدري كم يمكث في المدينة فإنه يصلي قصرا ولو طالت مدة إقامته، لظاهر حديث تبوك حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 ليلة يقصر الصلاة بتبوك، ولا حرج عليه في هذه الحالة أن يقصر ولو طالت مدة قصره مدة جلوسه. نعم.
يقول رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر.
هذا الفصل يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة رخص الله بها لعباده، تقع في الحضر وتقع في السفر، تصليها صلاة السفر، أي تصلي ركعتين، لأنه في هذه الحالة لا يختلف الحكم. نعم.
وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
هذا ما ذكرناه، الشخص الذي لا يدري كم يمكث في المدينة فإنه يصلي قصرا ولو طالت مدة إقامته، لظاهر حديث تبوك حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 ليلة يقصر الصلاة بتبوك، ولا حرج عليه في هذه الحالة أن يقصر ولو طالت مدة قصره مدة جلوسه. نعم.
يقول رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر.
هذا الفصل يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة رخص الله بها لعباده، تقع في الحضر وتقع في السفر، قد يجمع الإنسان بين الصلاتين في حال سفره، وقد يجمع بين الصلاتين في حال حضره، والجمع بين الصلاتين فيه خلاف مشهور بين العلماء، من أهل العلم من قال يجوز الجمع مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة من حيث الجملة، ومنهم من يقول لا يجوز الجمع مطلقا إلا في حالة الجمع في النسك، وذلك بعرفة بتقديم الظهر مع العصر وتأخير المغرب مع العشاء وصلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة، الأولى بعرفة والثاني الجمع الأول بعرفة والجمع الثاني بمزدلفة، هذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثالث أن الجمع يجوز للمسافر إذا جد به السير، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ويختار بعض المحققين كابن القيم وغيره رحمة الله على الجميع، يقولون إذا جد بك السير، مثال ذلك لو كنت تريد أن تسافر من مكة إلى المدينة وخرجت من مكة قبل أن يؤذن الظهر، وأذن عليك الظهر وأنت في الطريق وتريد أن تكسب الوقت بحيث أنك لو أسرعت ولم تنزل للصلاة تريد أن تدرك حاجة بالمدينة، فحينئذ يقولون يجوز لك أن تؤخر الظهر والعصر إلى آخر وقتها لأنه جد بك السيد وأنت محتاج إلى الوقت فتجمع. وهكذا إذا كان جمع تقديم، مثال ذلك لو خرجت من مكة ونزلت بقرية بين مكة والمدينة ثم مشيت من هذه القرية أردت أن تمشي بعد دخول وقت الظهر وتريد أن تكسب الوقت لوصول المدينة، فحينئذ تجمع في هذه القرية أو هذه المحطة بين الظهر والعصر جمع تقديم. هذا هو الذي يسميه العلماء إذا جد به السير، يعني احتاج إلى الجمع لضرورة وحاجة وهي كسب الوقت، فحينئذ يقولون يجوز الجمع. أما لو كان ما عند ليست هناك حاجة أن تجمع وليس هناك عندك جد سير فإنك تبقى على الأصل ولا يجوز لك الجمع. هذا بالنسبة لمذهب من يقول بالتفصيل. هناك مذاهب أخرى ضعيفة في تفصل الجمع بين الصلاتين تفصيلات لا دليل لها من النصوص. هذه أشهر الأقوال في مسألة الجمع بين الصلاتين. هناك قول يقول يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يرون أنه يرخص الإنسان يجمع جمع تأخير ولا يرون له أن يجمع جمع التقديم. والذي يظهر والعلم عند الله مشروعية الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، والسنة بذلك صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء، جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير. أما الحديث في مسلم فإنه أطلق الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. وأما بالنسبة لتفصيل الجمع فحديث معاذ ظاهر في ذلك، وقد حسنه غير واحد من الأئمة كالترمذي وغيره، فإنه قال كان إذا ارتحل، أي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا، وكان إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر إلى مع الظهر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغيب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلاهما معا. هذا يدل على مشروعية جمع التقديم وعلى مشروعية جمع التأخير. نعم. ومن الأدلة التي طبعا هذا القول الذي يقول بمشروعية الجمع مذهب الجمهور، وذكرنا أن هذا الحديث أصله في صحيح مسلم واضح. يبقى الإشكال عندنا في القول الذي يقول إذا جد به السير، خاصة وأن رواية عن معاذ كان إذا جد به السير وهي متكلم فيها، قالوا ثم إن هذا يقويها النظر، فإن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها والجمع خارج عن الأصل فلا يجوز إلا عند وجود الحاجة، فيقولون إذا جد به السير أقوى. فكيف يجاب عن هذا القول؟ يجاب بحديث تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يجد به سير، لما جمع بين الصلوات ولم يكن قد جد به السير لأنه كان في خيمته وخبائه عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أن الجمع لا يشترط فيه جد السير. وبناء على ذلك يترجح قول من قال من الأئمة رحمة الله عليهم إن الجمع بين الصلاتين مشروع سواء كان يحتاجه لجد السير أو لغيره، وسواء قدم أو أخر لا حرج عليه في ذلك كله. نعم.
في سفر قصر ولمريض يلحقه بترك يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين.
يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين. الظهرين الظهران هذا من باب التغليب كما يقال العمران والقمران، كل ذلك من باب التغليب، والظهران هما الظهر والعصر، والعشاءان هما المغرب والعشاء. وقوله يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين، قوله يجوز يدل على أنه ليس بواجب، واختلف في الجمع في عرفة ومزدلفة فقال جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليهم بوجوبه ولزومه خاصة وأنه مرتبط بالنسك، وقد شرع الله الجمع تخفيفا عن المسافر وشرعه أيضا للعبادة كما هو الحال في الحج، فإن الإنسان يوم عرفة أذن له أن يجمع بين الظهر والعصر حتى يكون الوقت للذكر والعبادة أطول ويتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم كان الوقت لدعائه وذكره لله عز وجل أطول وكان حظه من الخير أكثر. وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان إذا انتهى من صلاة الظهر والعصر يوم عرفة أن يقبل على الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى، على خلاف ما يفعله بعض الجهلة والذين لا يعرفون مقدار هذا النسك العظيم وهو الوقوف بعرفة، المنسك العظيم وهو الوقوف بعرفة. فإنك تجد بعضهم ينام ولربما يجلس بعضهم لفضول أحاديث الدنيا. فانظر رحمك الله إلى عبادة يقدمها الله عن وقتها، ويشرع لعباده أن يقدموها عن وقتها المعتبر، كل ذلك تعظيما للذكر والدعاء في هذا اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وأشرف شيء وأفضل شيء في يوم عرفة هي السويعات التي قبل مغيب الشمس، ما بين انتهاء الصلاتين إلى مغيب الشمس، هذه أفضل ما يكون في يوم عرفة. فكان حريا بالإنسان من هذه اللحظة، حتى كان بعض العلماء يقول أرجى الناس بفضل الله عز وجل من أعطي القوة على الذكر من بعد الصلاة إلى مغيب الشمس، والمحروم من حرم. ولذلك يقولون إن الله لما شرع لعباده تقديم العصر عن وقتها وجب على العباد أن يتنبهوا لشرف هذا الموقف. فهذا الجمع يقصد به المعونة على الذكر لشرف الموقف الذي يباهي الله عز وجل به ملائكة، مع أن الصلاة من أفضل الطاعات وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قالوا ومع ذلك فرغ للذكر والدعاء، وهذا كله يؤكد أن هذا الجمع قصد منه أن يتفرغ لذكر الله عز وجل. ولذلك يجمع أهل مكة ولو كانوا مع الإمام، فإنهم يجمعون مع أنهم مقيمون وفي حكم المقيم، وبناء على ذلك قالوا إنه ينبغي أن يكون هذا الجمع أن يقصد به الاستعانة بهذا الوقت على ذكر الله عز وجل والتفرغ للدعاء. وأما الجمع ليلة المزدلفة فإنه إذا جمع بمجرد وصوله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتاح بعد عناء الموقف، ووراءه المشعر الحرام الذي يكون بعد الفجر، وهذا الموقف أيضا له فضله وله شرفه، وهو مشعر وله مكانته، حتى قال بعض السلف شهدت هذا المكان ثلاث أكثر من 60 عاما، أسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد فردني إليه، وإني أستحي أن أسأله هذه السنة فمات من عام. هذا كان من أئمة الحديث، يقول إن الله ما رد له دعاءه في هذا الموقف وهو موقف المشعر. هذا الموقف يقولون إنه شرع أن يجمع بين المغرب والعشاء حتى يتقوى بنومه، فإذا استيقظ استطاع أن يقف للدعاء بنفس مرتاحة وقلب وصدر منشرح فيقوى على الذكر والطاعة. ولذلك كان الجمعان لمقصد النسك يعني بهما ارتباطه، ويؤكد هذا أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام على منى ما جمع بين الصلاتين. ولذلك منى لو كان الجمع للسفر ولشيء آخر مفك عن الحج لجمع في منى عليه الصلاة والسلام، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يخص هذين الموضعين دل على أن الجمع قصد به الاستعانة على الذكر والدعاء في هذين المشعرين العظيمين. يجوز الجمع، لما قال يجوز دل على أنه ليس بواجب، أي يباح لك وهذه رخصة، إن أخذت بها فلا حرج، وإن صليت في كل صلاة في وقتها فإن ذلك هو الأصل ولا عتب ولا حرج عليك. لكن لو أن الإنسان وجد المشقة والحرج وإذا جمع وجد التيسير والراحة قالوا إنه ينبغي له أن يستعين برخص الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه السلام أنه قال عليكم برخص الله التي رخص لكم، عليكم برخص الله التي رخص لكم. فمن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الصلاتين خاصة إذا وجد ما يوجب الجمع. نعم.
في وقت إحداهما في سفر قصر،
في وقت إحداهما، إن كان تقديما يكون في وقت الظهر ووقت المغرب، وإن كان تأخيرا يكون في وقت العشاء وفي وقت العصر. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كانت المدة دون 4 أيام فهل يدخل تحتها لو سافر ورجع في غضون ساعات وكان سفره أكثر من مسافة قصر، كما هو حال من يعمل خارج مدينته ويرجع إليها في نفس اليوم؟ أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من كان عنده عمل أو كانت عنده مزرعة تبعد عن مكة أو عن موضعه مسافة القصر، فخرج إليها في سويعات أو خرج إليها أثناء النهار وعاد في نفس اليوم، فإنه يترخص في طريقه، وذلك على ظاهر السنة لما ذكرناه من النصوص، يترخص في طريقه المنتقل. فلو حضرته صلاة الظهر وهو في طريقه بين المنطقتين فإنه يقصر. لكن لو أنه خرج إلى مزرعته، مثلا لو أنه في مكة ومزرعته بعسان فخرج من مكة إلى عسان، ففي الطريق يقصر، ولكن إن حضرته الصلاة وهو في مزرعته فإنه يتم، يعتبر مكيا إن كان في مكة، ويعتبر أيضا من أهل عسفان إذا نزل في مزرعته ووصل إليها، وعلى هذا يترخص في الطريق، ولكن لا يترخص في موضعه الذي تأهل فيه أو كانت له فيه تجارة أو كان له ملك، كما أثر عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما كان له ماله بوادي الفرع، وكذلك زرعه بخيبر وزرعه بوادي ريم كما ذكرنا. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان يجوز أن ينتقل المسافر من نية القصر إلى نية الإتمام، فليجوز للمصلي أن ينتقل من صلاة الفرض إلى النفل والعكس أثابكم الله؟
أما انتقاله من صلاة الفرض إلى النفل فلا حرج، كأن يكون دخل وراء شخص يريد أن يصلي الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر، فإنه يقلبها إلى نافلة ويجزيه ويصح منه ذلك. وأما انتقاله من الأدنى إلى الأعلى كأن يكون في نافلة، كأن يحرم وراء إمام يظن أنه قد صلى الظهر فيحرم وراء إمام متنفلا ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه لا ينتقل من الأدنى وهو النافلة إلى الأعلى وهي الفريضة، وحينئذ يبقى مع هذا الإمام بنية النافلة ويسلم، ثم بعد انتهاء يقيم ويصلي صلاة الظهر. فإن كان الوقت ضيقا بحيث لو سلم الإمام خرج الوقت فإنه يلزمه أن يقطع صلاته وراء الإمام ولا يشتغل بالنفل وعليه الفرض إذا ضاق الوقت، وحينئذ يقيم ويصلي يقطع صلاته ثم ينوي يكبر وينوي وراءه نية الفرض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف نوفق بين هذا وبين من قالوا إنه يقتصر على ركعتين أخرتين أثابكم الله؟
كيف
مع الإمام؟ يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف نوفق بين هذا وبين من قالوا إنه يقتصر على ركعتين أخرتين مع الإمام المقيم؟
لا حرج في كونه يصلي ركعتين مع الإمام، نقول لك إذا سلم الإمام فقد ائتم بالإمام، الإمام سلم وهو سلم، صلى وراء الإمام، كبر وراءه، وقرأ الإمام فأنصت، وركع فركع، وسجد فسجد، ثم قرأ التحيات فسلم الإمام فسلم معه، وجبت عليه ركعتان فصلاها وراء الإمام سواء بسواء، أين المخالفة؟ ولذلك ليس في هذا النص معارضة بينه، بل هذا حجة على مشروعية أن يصلي وراء الإمام ركعتين. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان السفر مسافة القصر ولكن البنيان متصل طوال الطريق حتى يصل إلى المدينة الأخرى التي يريدها، فليقصر الصلاة أم لا؟
إذا كان
السفر مسافة القصر ولكن البنيان متصل طوال الطريق حتى يصل إلى المدينة التي يريدها، فليقصر الصلاة أم لا؟
إذا اتصل البنيان بين موضعين أو كان البنيان كثيرا بحيث كانت المسافة دون مسافة القصر، فحينئذ لا يكون ذلك سفرا. مثال ذلك لو أن الذي بين مكة وعسفان انتشر فيه البنيان من جهة عسفان وانتشر فيه البنيان من جهة مكة حتى تقاصرت وأصبح ما بينهما قدر 50 كيلومتر، فإنه لا يعتبر سفرا، لأنه لا يعتبر مسافرا ظاهرا إلا بعد مجاوزته لآخر العمران من عسفان، كما أنه ليس بمسافر إلا بعد مجاوزته لآخر العمران من مكة، والذي يقطعه بينهما ليس مسيرة اليوم والليلة فليس بمسافر من هذا الوجه، ولذلك تعتبر جدة في هذه الحالة دون مسافة القصر، وإن كانت في القديم مسافة قصر وذلك لسعة العمران وامتداده حتى تقاصرت المدة حتى تقاصرت المسافة عن مسافة القصر. أما لو خرج أهل جدة للحج فإنهم قاصدون لعرفة فإنهم مسافرون ويشرع لهم أن يقصروا الصلاة، لأن التقاصر الذي حصل في المسافة قد ازداد ببلوغ عرفات، فإنه تزيد المسافة حتى يصل إلى قدر السفر، وحينئذ يترخصون، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كان سفري دون 4 أيام ولكنني أسمع النداء، فهل تلزمني صلاة الجماعة أثابكم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المسافر إذا سمع النداء وهو نازل في المدينة التي هي غير مدينته اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال جمع من أهل العلم يجوز له أن يترك الجماعة وأن يصلي إذا وجدت له جماعة ثانية كرفقته في السفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين حينما ترك صلاة الفجر في خيف منى، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يترك إذا كان مسافرا الجماعة، وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب، ولا حرج على المسافر أن يترك الجماعة ولو سمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، ولم ينكر عليهما بل أذن لهما أن يصليا في رحالهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل مسافر ولم يصلي صلاة العشاء وهو مسافر، ودخل بلدته قبل خروج الوقت للصلاة، فهل يصلي صلاة مسافر أم يتم؟ أثابكم.
إذا كان الإنسان مسافرا وترك صلاة الرباعية ودخل إلى بلده أو وصل إلى بلده قبل انتهاء وقتها فإنه يلزمه الإتمام، وذلك أنه لما أخر الصلاة خوطب بالصلاة في آخر وقتها ولزمه الإتمام، في قول جماهير العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر على جماعة مقيمين بين الأذان والإقامة لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يصلي الظهر أم ينتظر الجماعة ويصلي معهم بنية الظهر؟ أثابكم الله.
يجوز للإنسان أن يصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، فيصلي وراءهم في هذه الحالة لكي يدرك فضل الجماعة، ولو اختلفت نيته مع نيتهم، فإن حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه يدل على مشروعية صلاة الفرض وراء الفرض مع اختلاف النية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بشرط اتحاد صورة الصلاتين، فالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر قد اتحدت صورة الصلاتين، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يوقع الصلاة وراء الصلاة. لكن في مسألة الجمع منع العلماء رحمهم الله أن يصلي وراء هؤلاء جماعة ثم يقيم للثانية فيدخل معهم بنية العصر بعد أن صلى الظهر مع الجماعة الأولى، ويرون أن الجمع صورته مخصوصة بما ورد، وهذه الصورة تخالف ما ورد، فلا يصح جمعه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة وبدأ في الصلاة ثم مر به شخص يعرف القبلة فأداره في اتجاهها، فما حكم الركعات التي صلاها في غير اتجاه القبلة؟ أثابكم.
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الإنسان في موضع يمكنه أن يرجع إلى أهله أو يعتمد دلائل بلده الذي هو فيه على القبلة وقصر في ذلك، يلزم بعاقبة تقصيره، فيلزمه أن يقطع صلاته وأن يستأنف الصلاة على الجهة الجديدة، بشرط أن تكون جهة فرعية ينتقل بها من فرع إلى فرع. أما لو كان حرفه انحرافا قليلا فإنه لا يؤثر إذا كانت الجهة هي الجهة. مثال ذلك أن يكون يصلي إلى الجنوب منحرفا قليلا انحرافا لا ينصرف به من الجنوب المحض إلى الجنوب الفرعي الذي هو جنوب غرب، فإذا لم ينصرف من الجنوب المحض إلى الجنوب الغربي فهذا الانحراف لا يؤثر. أما لو صرفه وحرفه انحرافا بينا يخرجه من جهة إلى جهة، فحينئذ فيه تفصيل، إن قصر في السؤال والتحري فإن صلاته تعتبر باطلة ويقطع الصلاة ويستأنف. أما لو كان معذورا حيث لم يجد من يدله أو اجتهد بناء على عدم وجود من يدله، فإنه حينئذ إذا حضر من هو أعلم أو وجد من هو من أهل البلد أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الأصل الذي هو العمل بقول هذا العالم أو هذا الخبير أو هذا الذي هو من أهل البلد، ويتم بقية الصلاة ويعذر فيما مضى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الجد لأم يكون محرما لزوجة حفيده مثل الجد لأب؟ أثابكم الله.
الجد لأم يعتبر محرما لزوجة حفيده، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن ابن البنت ابن للأب لأبيها، ولذلك فإن ابن البنت يعتبر ابنا للجد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا، وقد قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته الذي هو الحسن ابنا، دل على أنه لا فرق بين الجد المتمحض بالذكور والجد المتمحض بالإناث والجد الذي جمع بين الذكور والإناث، فإنه في هذه الحالة تثبت فيه محرمية المصاهرة فتصبح زوجة ابن بنته أو ابن ابنه تعتبر محرما له، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن تأخذ زوجتي ما يمنع الحمل وذلك فقط من أجل الراحة من الحمل مدة معينة وتمنع بعد من ذلك؟ أثابكم الله.
الله المستعان، ذهبت البركة في كل شيء، حتى النساء ذهبت منهم البركة. المرأة تجدها تحمل في القديم 14 ولد و15 ولد، ويضع الله البركة ويكون من الخير ما الله به عليم. والمرأة الآن تجدها بمشقة وعناء، وتذهب تلتمس الرخص وتلتمس الأعذار وتتكلف في ذلك حتى تحرم الأمة من الخير الذي يكون في النسل والذرية. لولا الأبناء والأولاد لما خرجنا إلى هذه الدنيا، ولو أننا وجدنا في هذا العصر لكان كثير منا ما وجد بسبب تعاطي هذه الحبوب التي تمنع الحمل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من الأمور التي ينبغي تنبيه النساء وتذكيرهم بالله عز وجل فيها أن الشرع يقصد تكثير النسل وتكثير سواد الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. كأنه يقول: شرع لكم النكاح من أجل الولد. وتجد الرخص من هنا وهناك تتبعها المرأة تقول أنها تتعب. الله عز وجل شرف الأم وأمر ببرها وجعل لبرها 3 أضعاف ما للأب، حملته كرها ووضعته كرها، فأخبر أن الحمل كر. وأخبر عن مريم بنت عمران عليها السلام أنها لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الحمل كونها تقول تتألم من الحمل أو تجد المشقة، هذا ليس بعذر ولا يرخص فيه، إنما يكون العذر إذا خيف عليها الهلاك، وهي حالات يقررها أطباء مخصوصة ومعينة. أما أن المرأة تأتي وتمنع الزوج من نسله وذريته حتى يضع الله البركة في هذا النسل وهذه الذرية وتحرمه من هذا الخير، فإنه أمر من الصعوبة بمكان. وأصبح الرجال يسترسلون مع النساء، وأصبح النساء يتتبعن الرخص، وما يدري المرأة أن هذه الآلام وهذه المتاعب أنها درجات لها في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. وليس من عيب على امرأة جاهلة أن تفعل هذا، ولكن العيب أن تجد المرأة طالبة علم أو تجدها من الأخيار من الصالحات القانتات الفاضلات وتجدها تتعاطى حبوب منع الحمل. أين الإيمان بالله عز وجل وحب النسل والذرية والصبر عن النسل والذرية؟ نساء كن يرعين الغنم في البادية على فطرتهن، لا طبيب ولا مغيث ولا مجيب إلا الله سبحانه وتعالى، وتجدها وهي ترعى بهائمها وهي في شدة حملها تضع ولدها ليس معها أحد ولا يعلم بحالها إلا الله سبحانه وتعالى، تضع الولد ثم تنتقل به إلى بيته. وهذا حدث لأكثر من امرأة وكان مشهورا معروفا، ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لما ضعفت عقائد الناس وأصبح الإنسان يعني ضعيف الإيمان بالله عز وجل، نسأل الله السلامة، محرقت البركة حتى من النساء، فأصبحت المرأة تشتكي من القليل والكثير. إذا كانت تشتكي من الدراسة وتشتكي من التدريس فليس هذا هو الأصل. الأصل أنها أم، والأصل أنها مربية، والأصل أنها أم للأطفال والأولاد، وأنها هي التي تقوم على هذا الأمر الذي شرفها الله وكرمها به. فلذلك لا ينبغي للنساء أن يبحثن عن هذه الرخص، تقول أنها تريد أن ترتاح من الحمل، وما يدريك لعل الله عز وجل أن هذا الولد الذي تفرين من هذا العام أنه يكون من الذرية الصالحة. ذكروا عن امرأة أنها كانت تلد نساء وبناتا حتى ولدت 9 بنات متتابعات، فسئمت من البنات، وهذا الكلام قبل أكثر من 100 سنة، وهي قصة يعني ذكاء مشهورة لأحد أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه، كان من حفاظ كتاب الله عز وجل، وكانت بمكة فأخذت دواء من العطار في القديم تتناول في السحر يعني في الصباح الباكر قبل الأكل وقبل الشراب لأجل تسقط هذا الحمل العاشر، لأنها لا تريد البنات، لا تحمل إلا بنات، فأرادت أن تسقط هذا الجنين. فلما أرادت أن تستعمل هذا الدواء سمعت صائحا في الفجر يصيح ويقول: يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها وتعلقت بالله سبحانه وتعالى أن يضع الله لها الخير في هذا الولد، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذكرا وأن يكون من حفاظ كتاب الله. والله لقد أدركته من أصدقاء الوالد من أفضل الناس ديانة واستقامة وطاعة لله عز وجل. فلو أنها تعاطت هذا الدواء كم حرمت من الخير وكم حرمت من الدعوات الصالحة. ولذلك ينبغي على المرأة أن تكون قوية الإيمان بالله عز وجل، وأن تتوكل على الله، وأن تكون عندها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي، ورؤية سلمان الفارسي بعد موتي كما روى أبو نعيم في الحلية، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت أفضل بعد الإيمان من حسن الظن بالله عز وجل.
المرأة إذا أحسنت الظن بالله وقالت أصبر وأتوكل على الله عز وجل فتح الله لها أبواب رحمته. وفي الحديث الصحيح من يصبر يصبره الله، فتحس أن هذا الحمل كأنه يمر ساعة وكأنه طيف من الخيال والأحلام، ثم إذا بها يبارك الله لها عز وجل في هذه الذرية وهذا النسل، فلعله أن يذكرها بدعوة صالحة، وما يدريها لعل هذا النسل الذي تريد أن تمتنع منه أن يكون من أبر أولادها بها بعد مشيدها وكبرها، وما يدريها لعل الله أن يسخره لها بعد موتها بالدعوات الصالحة. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.